والأول أنها تفعل هذا الشيء، يعني تجمع الصلاة التي تجمع بالتي بعدها، مثل صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع صلاة العشاء، ثم تغتسل مرة وتصلي الصلاتين جميعا جمعا بدون قصر، تجمع ولا تقصر، القصر يتعلق بالصلاة. وإن قويت على الأمر الثاني وهو أنها تغتسل لكل صلاة في وقتها فهو أحب، وهذا يدل على أن المستحاضة إنما أمرت بالغسل، إن الأمر ليس يقينا لأنه غير حيض، لأنه معلوم بإجماع العلماء أنه لا يجب الغسل إلا من الحيض أو النفاس، ما دم يخرج فساد مرض هذا لا يجب له الغسل عند أحد من العلماء. لما خشي أن يكون هذا حيض أمرت بالغسل من باب الاحتياط، ولهذا قالوا إنه لا يجب، إن هذا غير واجب وإنه من باب الاستحباب. هذا على ما سبق من أنها تجلس من الشهر 7 أيام أو 6 أيام ثم تصلي 24 يوم أو 23 يوم، يعني بقية الشهر، وإن كان الدم يخرج منها، حكمها حكم الطاهرات في الظاهر، ومن باب الاحتياط أمرت بما سمعتم.
قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد بن مسلمة بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعنى،
يعني هذه الحديث كلها فيها مقال، ارتبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرها بهذا الأمر لصار واجب، هذا قالوا إنه ليس واجب وإنما الواجب عليه الوضوء، الوضوء هو الذي يجب عليها بالكل، أما غسل بأن تغسل فهذا فيه مشقة.
قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير.
سيأتي الخلاف أيضا، خلاف وإن كان خلاف ثقة دليل يدل على بطلانه، أن بعض العلماء قال لا ليس عليه حتى الوضوء، حتى الوضوء إذا تظهر أول أمر ثم خرج الشيء ليس عليه
الوضوء. عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك.
المركن هو الشيء الذي يوضع فيه الماء ثم تجلس فيه لترى ما يخرج منه، وليكون ذلك أيضا مميزا لها دم الصفرة والكبرى وغيره.
قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أن تجمع بين الصلاتين قال أبو داود
يعني أبو قول ابن عباس نعم.
ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النفعي وعبد الله بن شداد
نعم.
وهو قول إبراهيم النفعي وعبد الله بن شداد
يعني هكذا قالوا منها تقتسم واجتهاد من الحديث بل ذلك نعم.
باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر
يعني من حيضة إلى حيضة وأما الاستحاضة فلا يجب عليها الاغتسال نعم وهذا هو الواجب والأول مستحب إذا قويت عليه لعدم وجود الدليل القاطع الأول نعم.
قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريف عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة قال أبو داود زاد عثمان وتصوم وتصلي
ما الفرق بين الاستحاضة والحاتم فيه فرق فيه فرق إذا اشتبع على المرأة في الأمر ماذا تصنع؟ ما يفيد دروس هذه المرأة ما يفيد شيء كيف تحسب المدة يعني التي كانت تحيضها يعني مطلقة وسبقا قلنا فيها التفصيل المرأة قد يكون هذا يأتيها من أول الأمر تم الكثير هذا الذي ينتبس عليه فإن كان من أول الأمر يعني منذ بدأ معها الدم وهي صغير قبل أن تحيض أول الأمر هذا في الحقيقة مشكل كيف تصنع ما لها أيام تجلسها سابقا ليس لها أيام فهنا إما أنها تجلس الأيام التي تجلسها أمه وأختها وعمتها وخالتها وأقرباء تنظر كم يوما يحضن فتحيط تجلس هذه الأيام كانت خمسة خمسة كانت ستة ستة كانت ستة ستة ولكن تجلس هذه الأيام العدد عرفنا العدد إنها إما خمسة أو ستة أو سبعة ولكن متى أول الشهر وسقطت الشهر ومن آخره كيف قلنا هي مخيرة كيف بحسب تلف تلف على اختلاف العمر يعني تلف تكون مخيرة ثابت ليس العربية ولكن نقول لعرفت أنها مثل تجلس من كل شهر خمس أيام نقول لها تجلس خمس أيام من أي من أي وقت من أول شهر ولا من آخره ولا ما وسطه ما تدري الدم مستمر معه يعني أنها تنظر إلى التمييز تنظر إلى تمييز الدم الدم ما يكون على حالة واحدة غالب منه ما يكون له رائحة ومنه ما يتغير لونه غالبا أنت الذي له رائحة أو يكون لونه متغيرا أسود فهذا هو الحيض تجلسه سواء من أول الشهر أو من آخره أو وسط. هذا بالنسبة لها. أما بالنسبة للمرأة التي كان لها حيض معتاد يأتيها في أوقات محددة ومعينة من كل شهر، ثم بعد هذا طرأ عليها الاستحاق، جاء هذا ومسلم فالتبس الأمر عليه، فهل تنظر إلى الدم ولا لا؟ هذه لا تنظر إلى الدم. هذه تجلس الأيام التي كانت تجلسه، والدم لا تلتفت إليه ولا تلتفت إلى لونه ولا إلى رأيه. الأيام التي كانت تجلسها قبل أن يأتيها هذا الذي يأتيها تجلسها، ثم بعد هذا حكمها حكم الطاهرة. فهذا هو الذي يمكن أن يكون تعرفه المرأة، تعرف هذا. وقد مثلا لكثير من النساء تنتقل العادة، تختلف، ثم يأتيها الدم وهي ما عرفت، ما في استقرار معين، قد تزيد يوم قد تنقص يوم. وهذه التي يسمونها المتحيرة، سميها الفقهاء متحيرة، لأنها لا تمييز عندها ولا عدد عندها. على كل في مثل هذه الحالات إذا طرأت ينبغي للمرأة أن تسأل. سيأتي الفروق.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي. قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة في المستحاضة تغتسل تعني مرة واحدة ثم تتوضأ إلى أيام أقرائها.
إلى أيام أقرائها يعني الحيض الذي يأتيها العادة، يعني أنها ليس عليها الاستحاضة إلا مجرد الوضوء فقط، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء.
قال حدثنا أحمد بن سنان القطان الواسطي قال حدثنا يزيد عن أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود وحديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب أبي العلاء كلها ضعيفة لا تصح، ودل على ضعف حديث الأعمش عن حبيب هذا الحديث أوقفه حفص بن غياث عن الأعمش.
يعني الأمر بالغسل كلها ضعيف، الأمر بالغسل في كل صلاة كلها ضعيف.
وأنكر حفص بن غياث أن يكون حديث حبيب مرفوعا، وأوقفه أيضا أسباط عن الأعمش موقوف عن عائشة. قال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش مرفوعا أوله، وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث المستحاضة. وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه وعمار مولى بني هاشم عن ابن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان المغيرة وفراس ومجالد عن الشعبي عن حديث قمير عن عائشة توضئي لكل صلاة، ورواية داود وعاصم عن الشعبي عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة، وروى هشام بن عروة عن أبيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير عندنا بالفتح وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام ابن عروة عن أبيه والمعروف عن
وهذا هو هذا الذي عليه سبنا والأرسال الواجبة كم من الأرسال الواجبة غسل الواجب المتعين كم من خمسة هو ما يجي ما هي
الجنوب
الجنوب
الحيض
نفاس إحاضة النفاس
جمعة في
أخير ما يجي لا الإسلام بقي بقي واحد الموت الموت هذه الواجب غيرها ما في قص الواجب أما الجمعة وسنة قدرة إن كان مثلا من حزم طائفة ظاهرية يقولون بوجوبه على هذا الاستحاضة فيها شيء ما فيها شيء هذه الأرسال التي يذكر العلماء وجوبه نور خمسة يجب الإنسان أن يغتسل إذا أسلم إذا جمع زوجته أو احتلم إذا المرأة إذا نفست حاضت أما الموت فهذا يجب على ولي ومن يتقي الله أن يغسل
والمعروف عن ابن عباس الغسل
يعني من قوله
قال
نعم
أنا عندي بيان المغيرة
باب من قال المستحابة تغتسل من ظهر إلى ظهر
من ظهر إلى ظهر يعني أنها تغتسل في اليوم مرة تغتسل مثلا ركس الظهر ثم تبقى الصلوات الخمس بدون وصل وهذا لا دليل عليه لأن الحديث ضعيف أيضا ضعيف إنما هو رأي في بعض العلماء
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت بثوب قال أبو داود وروي
استثفار تقدم تفسير الاستثفار معروف كيف تعمل كيف يعني استثفار صفة أنها يقول العلماء تأخذ ثوب إلا فرقة ولا شيء تحزم بها وسطة ثم تأتي بقطن قماش وتضعه على فرقها وتضع فرقة وتمسكها من قدام وتمسكها من خلف تمسكها لئلا يخرج هذا الاستثمار هذا الاستثمار
قال أبو داود وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة إلا أن داود قال كل يوم
هذا لا دليل عليه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو اجتهاد لبعض العلماء أنها تغتسل لكل خمس صلوات كل خمس صلوات يعني في كل يوم هذا قد يكون فيه كلفة مشقة وعلى كل سبق أنها إذا قويت الاغتسال لكل صلاة فهو أفضل وليس ذلك بواجب عليه
وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر
ظهر إلى طهر هذا ثابت أما من ظهر إلى ظهر هذا يكون قوله إذا ثبت، لكن من طهر إلى طهر هذا هو غسل الشرعي، يعني أنها إذا انقطع الحيض تغتسل، إذا فليس عليها واجب من الحيض إلا إذا جاء مرة.
ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر، ورواه مسور.
استغربه الإمام مالك أنه ليس عليه شيء من النصوص يدل على هذا، كان اجتهاد فالاجتهاد يصيب ويخطئ.
ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد ابن عبد الرحمن بن يرقوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. قال باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر.
لكن معنى واحد ما في معنى، ما في فائدة لتعيين الوقت عند الظهر، تغتسل عند الظهر اغتسلت عند العصر أو عند المغرب كله سواء. قالت المجموعة توضع روح واحد وتصل لها ثم تصل أخرى بدون يعني باطل، ويأخذ المريض أيضا إذا كان يشق عليه الصلاة في كل وقت، إنه يجمع الصلاة يتوضا ويجمع الصلاة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي رضي الله عنه قال المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت،
يعني تضعها في المكان الذي يخرج من الدم، معروف أنها تأخذ قطنة فيها صيف كما سيأتي، يا مسك أو طيب، وتتبع بها أثر الدم حتى تزول الرائحة الكريهة، لأن الدم يكون فيه رائحة كريهة دم الحيض كما سيأتينا.
باب من قال تغتسل بين الأيام. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام.
القاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة، القاسم بن محمد ابن أبي بكر، وهذا قوله أبو مذهب قول معتبر على كل ساجل دليل من الأحكام الواجبة مثل هذا لا بد أن يستند إليها. إذا
بعض من قال توضأ لكل صلاة
واجب، هذا واجب ولا بد منه، وهكذا من يشبه المستحاضة وهو الذي فيه سلة البول مثلا، له رائحة مثلا، عنده ريح تخرج دبره دائما أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا يجب عليه الوضوء لكل صلاة ولا يتوضأ حتى يدخل الوقت حتى يريد الصلاة. أما أن يتوضأ ويبقى أقرأ ويتسنن لا، لكنه يتوضأ ويصلي الفرض، يصلي الفرض بدون تحقيق، لأن صلاته فرض، هذه وضوءه هذا ضرورة، يصلي وإن كان الحدث يوجد. كثير من الفقهاء يقول لا يتنفس، لا يتنفس، وإنما يصلي الفريضة فقط، أبيحت الفريضة للضرورة، وإلا الصلاة لا يجوز أن يصليها المحدث بل عند الأحناف أن الإنسان لو صلى محدثا بدون طهارة عالما عامدا أنه وكفر ونكف رد. لماذا؟ لأن هذا استهزاء، استهزاء بالدين. فلهذا قالوا أنه لا يصلي إلا الفريضة. صحيح أن هذا يصلي الفرض وغيره، ولكن ينبغي له إذا توضأ أن يبادر بصلاة الفرض. أراد أن يصلي نفلا فيما بعد، يصلي نفلا على حسب الحال.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف.
ليس يعرف، يعرف، يعني له رائحة. لا خطأ، خطأ، تشكيل خطأ هذا. التشكيل ذا ما هو عنده، لأن الشيخ قال يتولها ناس ما هم يعرفون شيئا من العلم. لا تعتمد على التشكيل أبو بسر.
صاحب المنهل يا شيخ كفر.
لا. جديد نص عليه. يعرف ليس يعرف.
فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال عن عروة عن عائشة أن فاطمة. قال أبو داود: وروي عن العلاء بن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة. قال: باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث.
ولكن المستحاضة حدثها دائم، حدثها دائم مثل غيرها، ذلك أنها دائم محدثة، وكل ما خرج من السبيلين فهو حدث. أما غيرها فإنه لا يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد الصلاة بعد الحدث.
قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت.
هذا من الأمور التي تفارق المستحاضة الحائض فيه، إنها تصلي مع وجود الدم، وأن كذلك سيأتي وجود لزوجها يحيط، وكذلك هذا الدم لا يعتد به لا بعدة ولا ببلول ولا بغيره، لأنه دم فساد. هذه الأمور الظاهرة التي تفارق المستحاضة فيه.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ.
هذا قول شاذ، وهو خلاف نهج، وقديما قيل من تتبع شواذ العلماء فإنه يوجد التفكير. نعم.
قال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس. قال: باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر.
ما أظن عندنا مالك كونه ما يرى عليها الوضوء حتى تثبت غير الحيض، لأنه جاء بالموضع ما يدل على أنها تتوضأ بسنة الصلاة.
قال: باب في المرأة ترى القدرة والصفرة بعد الطهر.
القدرة هي ماء ليس فيه دم، وإنما فيه شيء من الحمرة. وأما الصفرة فهو ماء أصفر. والطهر المقصود به شيء معروف عند النساء يسمونها قصة البيض، قصة البيض، في نهاية الحيض يخرج شيء أبيض، فهذا يسمونه الطهر. إذا جاء بعدها من الكبرى أو الصغرى لا يحدث شيء كما سيأتي.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا.
يعني بعد ما يرين الصفر، والطهر هو النقع، أن ترى نفسها قد نقيت من الدم ليس فيها شيء. إذا جاء بعد ذلك ماء أصفر أو ماء فيه شيء من الدم قليل، في ماء متكدب، فمثل هذا لا يمنعها من الصلاة ولها حكم الطاهرة.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل.
ولكن إذا رأت مثل هذا في أيام العادة، لأن هذا يقول الفقهاء إنه حكم الحيض أيام عادته.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. قال أبو داود: أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، كان ابنها اسمه هذيل، واسم زوجها عبد الرحمن. قال: باب المستحاضة يغشاها زوجها. قال: حدثنا إبراهيم بن خالد قال: حدثنا معلى بن منصور عن علي بن مسد.
هذا ليس فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تنتج العلماء من المستحاضات، والمستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ست، الذي ثبت أنهن حضن، وبعضهن بقي وقتا طويلا 6 سنوات، بعضهن 7 سنوات، وليس عند أزواجهن غيرهن من الزوجات، ولهم تبعد أنه لا يأتيها زوجها، يبقى هذه المدة الطويلة لا يأتيها زوجها.
عن الشيباني عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها.
كان زوجها هذا قوله، هذا قوله.
قال أبو داود وقال يحيى بن معين: معلى ثقة، وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي.
الرأي الذي يقصد القياس، القياس الذي يخالف النص، يسمون أهل العراق أصحاب الرأي. إمام أحمد كان يلومهم، كان يحذر منهم، يقول: أعيتهم الأحاديث أن يعرفوها ذهبوا يقيسوا.
قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال: أخبرنا عبد الله بن الجهد قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها.
وهذا أيضا موقوف، ليس أيضا منقطع، على كل ما في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم.
قال: باب ما جاء في وقت النفساء،
يعني حدوده، وقته كم، في كم يوما يكون النفاس، علماء اختلفوا في هذا لأن هذا ليس فيه نص أيضا. ليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاروا إليه، وإنما يرجع في هذا إلى العادة. لهذا الإمام ما رحمه الله في أخذ قال لا أدري المقصود بهذا أكن على نساء الأنصار لأنهن لم يمنحن الحياة من السؤال، وهذا يدل على شدة التمسكون بالدين ورغبة منه في دين الله، لأنه كان عنده رغبة شديدة لا يمنعه الحياة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ الأنصاري قال أخبرني سبيعا شعبة عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت حيدة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بالأحلام قال فرصة بمشتة قالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها واستتر بثوب واستتر بثوب وزاد
يعني ستر وجهه
وجاد وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذين ما أكل وتطهرين أحسن الطهور والشرب ثم تشسين على رأسك الماء ثم تتركينه حتى يسلب شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء. قال وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه.
قوله أحسن المسلم وأبلغه يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبالغ في غسل جسده من الجنابة ولا يتساهل في هذا بأن يبقي شيئا قد لا يصل إلى علمه مثل غضوف الأذنين أو مثلا تربى ومطاويها أو مثلا سبطين أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي قد ينبو عنها الماء ولا يصل إليه. ينبغي للإنسان يحفظ هذا هو أحسن الغسل وأبلغ فالتبليغ أن يوصل الماء إلى سائر الجسد بالدم ولا يجعله يمر عنه فيذهب كأنه لم يمر عليه. فالإحساس في مثل هذا وهذا أمانة أمانة بين الإنسان وربه. ومع هذا الإسراف ما ينبغي الإسراف في صب الماء وكثرة ذلك فذلك فإن هذا قد يكون من باب الوسوسة
في زمان كما هو محبوب ومعروف يختلف هن من لا يزيد على 30 يوم وقد تزيد قليلا وقد تنقص وإن كان كثير منهن يصلن إلى 40 يوم أو 38 يوم على كل هذا أمر أغلبي فالأمر مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله يرجع في هذا إلى النساء رأت الطهر وجب عليها أن تغتسل سواء مضى عليها 40 أو بعض النساء تجهل مثل هذا فتجلس 40 يوم بدون صلاة وإن طهرا وإضافة هذا لا يجوز رأت أنها طهرا عليها أن تغتسل وتصلي إن لم يمضي عليها إلا أيام.
قال حدثنا الحسن بن يحيى
ثلاثة أربعين عند كثير من الفقهاء أنها لا تلتفت إليه تغتسل وتصلي بعد الأربعين ويكون هذا استحاضة ولكن في الحقيقة إذا كان العادة عادتها وعادة نسائها وأقربائها أنها تتجاوز هي تنظر إلى هذا فهي تبقى حكمها والمشكل أن الفقهاء كثير منهم يقول إذا تعدت الأربعين فهي كالمبتدئة يعني تغتسل وتصلي ثم تعيد الصلاة كيف تعيد وتعد الثوب المبتدئة الصلاة كيف تعيد الصلاة يصلى حائض ما تصلى كذلك النفس ما تصلى فلماذا ليس هذا اختلاف الدليل والتقدير اما في انهم يقولون هذا من باب الاحتياط فالمبتدأ اذا اول ما ترك يقولون تجلس يوم وليله فقط ثم بعد ذلك تغتسل وليس كلهم بعضهم كثير منهم ثم تغتسل وتصلي وإن كان هذا فتفعل هذا في كل شهر فإن تكرر ثلاث مرات يصير هو عادته تعيد العبادة التي فعلت الصوم مع ذلك في هذه الأوقات تعيده.
قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا
في الحقيقة أمر فيه كل والذي يسع الناس ولا تعرف النساء مثل هذا الذي يسعهم أنها تجلس ما وقت ما ترك وما دام ممكن أن يكون حيض فهي تجلس لا في داعي لأنها تنتظر ثلاث مرات حتى يتم.
قال حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبية قال حدثني عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة ابن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم بسة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل.
هذا من إجماع من العلماء وبالنقول هذه المرأة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم خلف الراحل على جزء مما يوضع على الراحلة الذي يسميه الحفيظ على عروقها وركها ورك الناس يكون بينها وبين الراكب أمام سنام الراحلة مسافة وهي هذه المرأة جاءت في سفر مع قومه وكلهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوزعوا يردفوا على الضواحي أنه غالبا ما يكون معهم زاهد على ركائبه، فحدث لها أنها حارة، فأصاب رحل الرسول صلى الله عليه وسلم من جميل شيء. لما نزل ورأى أنها تكبرت ورأى ما فيها على الحياة استحيت، عرف ما حدث، فقال لعلك نافست، وهذا فيه دليل أن الحيض يسمى نفاس، نفاس مأخوذ من التنفس وهو خروج الدم، فأمرها بأن تصلح من نفسها. تصلح من نفسها إيش؟ إيش معنى تصلح من نفسها؟ يعني أنها تتحفظ، تتحفظ من هذا. ثم أمرها بغسل الدم الذي وقع على الرحم، بأن تضع ماء، تحتفي ماء تضع فيه ملح ثم تغسله. لماذا؟ لأن الملح فيه تفريش وفيه زيادة تنظيف، ومعلوم أن الملح مأكول، فهذا يدلنا على أنه لا مانع من استعمال بعض المأكولات مثل النخالة وما أشبه ذلك للغسل، غسل الشيء ما ثوب أصيب بنجاسة. الشيء الثاني أن هذا يدلنا على نجاسة الدم، الدم نجس، أمر بغسل. ثم هذه المرأة أخذت حكما من هذا، وهو استحباب وضع الملح في الماء الذي يغتسل به، فبقيت كلما وجب عليها غسل وضعت فيه ملح، حتى أنها أوصت إذا ماتت أن تغسل بماء فيه ملح. وهذا يدلنا على حفظ الصحابة على امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وتدكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها، ثم تفيض على جسدها، ثم تأخذ فرستها فتطهر بها. قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها تتبعين بها آثار الدم.
هذا فيه فضل نساء الصحابة، وأنهن لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن دينهم وعما يلزمهم، في هذا أن المرأة يجب عليها أن تسأل عن الأمور التي يجب عليها، مثل حكم الغسل والحيض والشيء الذي يشكل عليها من أمر دين. وفيها صفة الغسل من الحيض، فيها صفة، وأنها تبدأ بشعرها، شعر رأسها، وتبلغ الماء أصوله، تغسله وتبلغ الماء أصوله، يعني أسافل الشعر، منابت الشعر بالجلد، فإذا رأت أنها قد أنقت ذلك وغسلت تفيض على سائر جسدها الماء. هذا هو الغسل الواجب، فهو كغسل الجنابة. أما قوله سأخذ فرصته، فرصة هي فطنة يوضع فيها طين وتتطهر به، يعني أنها تغسل فرجها بالقطنة التي فيها الطين حتى يزول أثر النجس، وتذهب يذهب أثر الرائحة الكريهة، وفي هذا الكناية عن الأمور التي لا يحسن ذكرها، ولهذا قال لها تطهري بك، فلم تفهم قالت كيف أتطهر بك، وعائشة فهمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها تتبعي آثار الدم، لذلك فهم. وسيأتي أنها لما قالت كيف أتطهر يا رسول الله قال سبحان الله تطهري بك، فلم يذكر لها التصريح بالمراد. في هذا أن الإنسان يكني عن الأمور التي لا ينبغي ذكرها فترة. الصدر مثل الصابون، فيه إزالة وفيه تنظيف، الناس يستعملون الصدر، ورق الصدر يلبسونه ويدقونه ثم يضعونه في الماء ويكون له رغوة وله مثل الصابون يغسل وينظف، فهذا من باب التنظيف. ولكن مثل هذا لا يكون في الماء المغتسل به، وإنما يكون أولا تنظف نفسها بهذا ثم تفيض عليها الماء ما لا سدر فيه، لأن السدر إذا وضع في الماء جعله ماء سدر ليس هو الماء طهور شامل.
قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها
كانت عادتهم يأخذون التنظيف من الشجر من السدر ومن الإثنان وغيرها من الأشجار التي تنظف، يستعملون ذلك بدل الصابون. لا بعد وكله بنية غسل، ولا هذا ولا هذا تنظيف، هذا تنظيف لأنها قد يتوكل ما تنظف ثم الدماء التي تخرج من كلها راح وتحتاج انها تنظف حلها يزيل ذلك، فإما أن تضع مي أو سدس أو ماء أو صابون. وإذا فعلت ما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فهو أحسن، يعني بعد ما تغتسل تأخذ سقنة فيها طيب وتستهدله فيها فيها جار جمع حتى ينتهي تنتهي خلقا يعيه.
عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا، وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه، إلا أنه قال فرصة ممسكة. قال مسدد كان أبو عوانة يقول فرصة، وكان أبو الأحوص يقول قرصة. تفيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبد الرحمن